بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ومع لم للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي. قال رحمه الله تعالى: وأدوات الشرط إن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه في مواضع على اعتبار صيغة الشرط والحكم بها، ولذلك تعد من لسان العرب ولغتهم. فإذا علق المسلم طلاقه بصيغة الشرط فإن هذا يستلزم وجود أداة يسميها العلماء بأداة الشرط، وهذه الأدوات منها ما يتعلق بالشرط المحض، ومنها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يقصد منه التكرار، ومعانيها ودلالاتها تختلف. فنظرا لذلك، لا بد عند بيان أحكام الطلاق المعلق بالشروط أن ينتبه طالب العلم لهذه الأدوات، وأن يعطى كل لفظ حقه من الدلالة. يقول رحمه الله: وأدوات الشرط. أدوات الشرط قوله إن، هذه تعتبر أم الأدوات، وهي تدل على محض الشرطية، وقال بعض العلماء: لا علاقة لها بالزمن. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن هناك الشرط وجزاء للشرط، أن هناك شرطا وجزاء للشرط متعلق على وجود هذا الشرط. ومعنى ذلك، إذا قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فمعناه أنه رتب طلاق زوجته على وجود القيام. وبناء على ذلك، فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط، والأداة تربط بين الجملتين. وإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق، أو عبر بصيغة إن بأداة إن، فإنه تارة يعبر بالإثبات وتارة يعبر بالنفي. فيقول لزوجته: إن تكلمت فأنت طالق، فهذا في الإثبات. إن قمت فأنت طالق كذلك، إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ونحو ذلك. هذا كله متعلق بالإثبات. نقول في هذه الحالة: إن وجد القيام أو وجد الكلام أو وجد الخروج من حيث الأصل، فإنه يحكم بالطلاق. هذا بالنسبة للإثبات. للنفي: إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تتكلمي فأنت طالق، إن لم تذهبي إلى أبيك فأنت طالق، فهذا النفي. فهذه الأداة فيها ما يتعلق بالإثبات، وفيها ما يتعلق بالنفي، وكل منهما، يعني كلتا الجملتين، في الإثبات لنا حكم، وفي النفي لنا حكم آخر. قلنا إن عندنا فعل الشرط إن قمت، وجواب الشرط فأنت طالق. هذا الجواب يترتب بالفاء في قوله فأنت طالق، من حيث الأصل إن قال لها إن قمت فأنت طالق فلا إشكال في اعتبار الصيغة، ويربط بين جملة الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، بالفاء. لكن لو قال لها إن قمت أنت طالق، فهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: إن قال لها إن قمت أنت طالق فإننا لا نعتبر الجملة الثانية وهي قوله أنت طالق مرتبة على قوله إن قمت عدم وجود الفاء، وبناء على ذلك تطلق عليه مباشرة، لأنهم يرون الربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية، فيقولون كأنه قال لغوا في قوله إن قمت، وكأنه قال لغوا في قوله إن تكلمت، وقوله أنت طالق بعد ذلك كلام مستأنف يوجب وقوع الطلاق على البت والتنجيز. واختار طائفة من العلماء كالإمام القدامى كذلك بعض أصحاب الإمام الشافعي القول بأنه إذا قصد الشرط فإنها لا تطلق عليه إلا إذا قامت، ويكون حينئذ مغتفر حذفه للفاء لأن الأمر مستقر في نفسه ونيته، فكأنه قال أنت طالق إن قمت فأنت طالق كما لو جاء بالفاء. والصحيح هذا المذهب الثاني لأنه قصد الشرطية. يبقى عندنا سؤال، حيث قلنا هنا إن وجود الحرف الفاء وانتفاءه مؤثر في الصيغة، وقلنا إن النية أقوى، يرد السؤال لو أن رجلا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، هل نجعل طلاق المرأة موقوفا على القيام مطلقا أو فيه تفصيل؟ الجواب إذا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد ترتيب الجملة الثانية على الجملة الأولى، أو ترتيب الشرط على المشروط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا قصد الشرطية وقال لها إن قمت فأنت طالق ونوى في قلبه أنها لا تطلق إلا إذا قامت فإنها لا تطلق إذا لم تقم، وذلك لأن اللفظ في صيغة العرب يدل على الشرطية، وجاءت نصوص القرآن باعتبار الشروط كما سنبين، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجل، اشترط الله عز وجل وجود طلب الجوار وأمر وحكم بأنه مجار بذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على اعتبار صيغة الشرط وترتب الحكم عليها. فهو إذا قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها لا تطلق إلا إذا قامت فيتوقف الطلاق على وجود القيام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة، أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة، فلو قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها طالق فورا ألغينا قوله إن قمت وأوقعنا الطلاق بقوله أنت طالق، وعلى هذا لا تؤثر صيغة الشرطية لأنه تلفظ بالطلاق ونوى الطلاق على التنجيز فلا يحكم بالتعليق. إذن عندنا حالتان متقابلتان، الأولى أن ينوي الشرط ويقول إن قمت فأنت طالق ومراد أنها لا تطلق إلا إذا وجد القيام، فبإجماع العلماء من حيث الأصل أنها لا تطلق إلا إذا قامت. ثانيا عند من يعتبر الشرط ولا ينظر إلى نيته بالمن. ثانيا إذا قال لها إن قمت فأنت طالق قاصدا بت الطلاق ووقوعه مباشرة طلقت عليه مباشرة ولم نلتفت إلى قوله إن قمت أو قعدت إلى غير ذلك من الشروط. لكن يبقى السؤال الثالث وهو لو قال لامرأته إن قمت فأنت طالق ولم ينوي الشرطية ولم ينوي البت في الطلاق وتنجيزه، رجل قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، قلنا يا فلان ما الذي قصدت؟ قال ما دار بخلدي شيء، أتيت بهذا اللفظ وقلت لزوجتي إن قمت فأنت طالق، قلنا هل قصدت أن الطلاق يقع فورا؟ قال لا. قلنا هل قصدت الشرطية؟ قال لا. إذن يحكم بالظاهر ويعتد باللفظ على ظاهره ويؤاخذ به ولا نلتفت إلى كونه قصد الطلاق أو لم يقصد، لأن الشرع في الهازل لم ينوي الطلاق فاعتد بظاهره وأسقط الباطن. إذن في هذه الحالة إذا قال الرجل إن قمت فأنت طالق ولم يقصد تعليق الطلاق على القيام بالشرطية، إن لم يقصد الشرطية وكذلك أيضا لم يقصد تنجيز الطلاق، قل لا نحكم بظاهر قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل شرائرهم إلى الله. فظاهر لفظه أنه لفظ يقع فيه الطلاق بشرط معين، فنقول بينك وبين الله إن وقع هذا الشرط أمضينا عليك الطلاق وإلا فلا. إذن عندنا ثلاثة الأحوال: إن قصد الشرط اعتد به وأخذ بظاهر قوله فاجتمع الظاهر والباطن على الشرطية ولا إشكال، وإما أن يقصد التنجيز والإيقاع فورا والصيغة لا يلتفت إليها ولا يعتد بها فيمضي عليه طلاقه، وإما ألا يقصد شيئا من الأمرين فنقول إنه تلفظ بالطلاق، وحينئذ ننظر إلى ظاهره ولفظه، فإذا به لفظ معلق فنؤاخذه على ظاهر اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، تبقى مسألة أخيرة في إن قمت، وبعضهم يجعلها مضطردة في الشروط في أدوات الشروط كلها، لكن من حيث الأصل يعبرونها بقول إن قمت، وإذا قمت كذلك. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، هل نطلقها بمجرد ابتداء القيام ولا بعد تمام القيام؟ الرجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فعندنا شيء اللي هو الابتداء، بحيث يوصف الإنسان بأنه ابتدأ في المحظور، وعندنا شيء تمام المحظور بحيث نصفها بأنها قد دخلت فعلا وقد قامت فعلا وقد كتبت وقد ولدت، قال لها إذا ولدت فأنت طالق. فهل نطلق بابتداء الولادة أو نطلق بتمامها؟ هل نطلق بابتداء الدخول أو بانتهائه وتمامه وكماله؟ لو قال لها إذا حملت هذه الصخرة فأنت طالق، فهي حامل وجاءت تحمل الصخرة، فلما انتصبت في حملها أسقطت جنينها وهو مكتمل الخلقة، وأسقطت حملا كاملا يعتد بسقوطه وأنه موجب للخروج من العدة. إن قلت إنها طلقت بابتداء الشروع فقد خرجت من عدتها بالولادة، لأنها قد وقعت بعد ابتداء الشروع، وإن قلت إنها لا تطلق إلا بعد تمام الحمل واستتمامه والوقوف به، فحينئذ يكون سقوط الحمل الموجب للخروج من عدة الطلاق سابقا للطلاق فلا يعتد به، ويحكم بكونها مطلقة بعد تمام الحمل. هذه مسألة هل يطلق بابتداء الصفة أو بتمامها وكمالها. نعم. وإذا يقول لها إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت بالنسبة لإن قمت فأنت طالق، قلنا تكون بالإثبات وتكون بالنفي. إذا كانت بالإثبات فقال لها إن تكلمت فأنت طالق، فهذا الأسلوب وهذه الصيغة لا علاقة لها بالزمان، إنما هي متعلقة بوجود الكلام، أو قال إذا دخلت الدار، أو إذا كلمت تكلمت، أو إذا كتبت، أو إذا قمت، أو إذا قعدت، فهي صفات تعلق الحكم على وجودها، علق الحكم بوجود الطلاق أو بالطلاق على وجودها. فنحن في هذه الحالة لا ننظر إلى الزمان، فنقول هذه المرأة إذا قال لها زوجها إذا تكلمت فأنت طالق، فإنها زوجة له ما لم تتكلم، فإنه يحكم بطلاقها. فإذا ما ندري هل تتكلم الآن أو تتكلم اليوم أو تتكلم الغد، هذا أمر لا ندري متى زمان الإخلال. ولذلك يقولون إن الأداء يعني إن على الخطر، يحتمل أن تقع ويحتمل أن لا يقع. قال لها إذا كتبت فأنت طالق، لربما جلست حياتها كلها لا تكتب ولا طلاق، ولربما كتبت بعد تلفظه مباشرة فطلقت، ولربما جلست اليوم والأسبوع أو المدة وما شاء الله. فإذا هذه الصيغة ليس لها تعلق إلا بالشرطية وهي إن. ثم إذا ذكر المصنف بعض العلماء يلحقها بإن، ويقول إنها تقتضي الشرطية وتدل على الشرطية، لكن الذي رجحه طائف من العلماء أنها أقرب إلى الزمان. وبناء على ذلك إذا قال لها إن تكلمت فأنت طالق، إذا تكلمت فأنت طالق، فإنه في هذه الحالة لا نحكم بطلاقها إلا بوجود الكلام أو بوجود الدخول ونحو ذلك من الصفات التي علق وقوع الطلاق عليها. نعم.
ومتى؟
متى هذا بالنسبة للزمان، متى قمت فأنت طالق، فإنه متى وجد القيام في زمانه زمان القيام يحكم بطلاقها. وهناك فرق بين قوله متى قمت فأنت طالق وبين قوله إذا قمت فأنت طالق وقوله إن قمت فأنت طالق. فإن متى متصلة بالزمان، هي ألصق بالزمان، ولذلك يقولون أنها متعلقة بالحين. متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فبعض العلماء يقول إن لها وجه من الشرطية وإن كانت هي متعلقة بالحين، فكأنه يقول أي حين أتيته تعشو إلى ناره تجد. وعلى هذا فإن متى لها اتصال بالزمان أقرب من قوله في الأداتين الماضيتين. وعليه فإننا لا نحكم إلا بوجود زمان القيام، متى قمت، فتطلق في زمان القيام. واعتد بعض العلماء بابتداء الزمان كما ذكرنا، فتطلق عند ابتداء قيامها، وبعضهم يقول لا تطلق إلا في أثناء الوقت الذي هو يستغرق القيام، فيأتي فيها ما لا يأتي في صيغة إن قمت أو إذا قمت، على هل المراد الابتداء أو الانتهاء، لأن الظرفية والحين تكون أثناء الشيء، لأن الظرفية الشيء يكون داخل الظرف ما زمانا أو مكانا، فحينئذ يكون طلاقها في ظرف الوقت الذي فيه القيام، وعلى هذا يشمل ما بين الابتداء والانتهاء، فهي في الوسطية أقرب منها من قوله إذا قمت أو إن قمت. فهو إذا قال لها إن قمت فأنت طالق يحتمل إن قمت وتم قيامك فأنت طالق، ويحتمل أن يكون مراد إن قمت أي بمجرد قيامك. والسبب هي هذا، أن العرب تعبر بإذا وتريد ابتداء الشيء وتريد انتهاء الشيء ما بعد الشيء وتريد أثناء الشيء، فثلاثة أحوال. ابتداء الشيء يعني قبل، يعني إما على ابتدائه أو عند إرادته، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه ليس المراد في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن غسل الوجه يكون عند إرادة القيام، والقيام لم يقع حقيقة، فهي لا تتعلق في هذا من هذا الوجه لا أثناء الفعل ولا بعد تمام الفعل. وكذلك قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الخلاء، فليس المراد أنه دخل، لأن هذا الذكر في المكان المهيئ لقضاء الحاجة يشرع قبل الدخول، فهذا من إطلاق الصيغة قبل، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا كله قبل ابتداء الفعل. وقال بعض العلماء أنه ليس قضية، إنما المراد عنده، وهي عند إرادة الشيء، وهذا أشبه بالمصاحب لأول الشيء. ثانيا، قد تطلق أو يعبر بهذه الصيغة المقتضية للشرط أثناء الفعل، كقولك إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدث، وكقولك مثلا إذا قرأت القرآن فرتل، فإن الترتيل لا يكون قبل القراءة ولا بعد القراءة، وإنما يكون أثناء القراءة، وكقولك إذا صليت فاطمئن، فإن الطمأنينة مصاحبة لأفعال الصلاة وما يكون من المكلف أثناء صلاته، فهذه شرطية والمراد بها أثناء فعل الشيء، وتعبر بهذه الصيغة وتريد بعد تمام الشيء وكماله، فتقول إذا صليت فأتني، أي إذا أتممت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني. وعلى هذا يكون قوله إذا قمت فأنت طالق، هل المراد به ابتداء إذا أردت في القيام، أم المراد عند ابتداء الفعل بمعنى أنها شرعت في القيام وتهيأت له وهي حالة الاستفاز، أم المراد تمام القيام واكتمال الانتصاب؟ كل هذا يعني يجعل الأمر، قد حكى الإمام النووي رحمه الله وغيره من علماء الوجهين، بعض العلماء يقول أنها تطلق عند ابتداء الفعل، لأن الإخلال واقع بالابتداء، وابتداء الشيء والدخول في الشيء في حكم الشيء، وقد جعل الشرع ابتداء الشيء كالشيء. وبعضهم يقول إنه لا تكون، الأصل أنها زوجته فتبقى زوجة له حتى يتم الفعل، وحينئذ نحكم بطلاقها، وكلا القولين له وجه. نعم.
وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار،
هذه الأدوات سيفصل المصنف، الآن سيذكرها إجمالا ثم سيفصل استعمالها في الإثبات واستعمالها في النفي وحكم الإثبات والنفي في كلتا الصيغتين. نعم.
وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم الفور وكلها ومهما بلا لم
كلها
وكلها ومهما
وكلها ومهما إن وإذا ومتى ومن وأي ومهما وكلما، هذه سبعة أدوات، وهذه الأدوات تختلف، فتارة كما ذكرنا تكون بالإثبات وتارة تكون بالنفي. فتارة يقول مثلا نأخذ في الإثبات، يقول لها إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت فأنت طالق، ومتى قمت فأنت طالق، ومن قامت منكن فهي طالق، وأي كن قامت فهي طالق، ومهما قمت فأنت طالق، وكلما قمت فأنت طالق. هذه كلها في الإثبات. فإن قال لها إن قمت فأنت طالق فالأمر يتوقف على وجود القيام، وكذلك إذا قمت، وكذلك من قامت، لأنه يتعلق بالتي تقوم من نسائه، وهكذا بقية الأدوات التي ذكر. لكن الإشكال في مسألة، يعني هذه في هذه الحالة نجعل الأدوات للتراخي من حيث الأصل، نقول إن الرجل إذا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق فإنها لا تطلق إلا إذا قامت، بناء على قولك لا تطلق إلا إذا قامت، يجوز له أن يستمتع بها وأن يعطيها حكم الزوجية، ما لم يقع موجب الطلاق فنحكم بطلاقها. فإذا الصيغ هذه يتوقف إعمال الطلاق فيها على وجود الشرط وهو القيام، ويتعلق بالمرأة العين، فقال من قامت من كنا وأية كنا قامت، فهذا كله يتوقف على وجود الصفة وهي القيام، ونقول الأصل فيها للتراخي. لكن إذا قال لم أدخل النفي، فقال إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تقومي، وإذا لم تقومي فأنت طالق، ومن لم تقم منكن فهي طالق. فهذه إذا قال إذا إن لم تقومي فأنت طالق، فحينئذ يرد السؤال إن لم تقومي فأنت طالق جلست وما قامت، فحينئذ نقول إنها لا تطلق إلا إذا وجد القيام، إن لم تقومي فأنت طالق، إن قامت لم تطلق، إن لم تقومي فأنت طالق، وإن قعدت وجلست قاعدة طلقت. لكن متى تطلق؟ تطلق من حيث الأصل مضي مدة يمكن فيها وقوع القيام عن الظرفية، فحينئذ نقول إنه إذا علق طلاقها على فقد القيام أعطيت مدة، بحيث إذا مضت هذه المدة ولم تقم حكم بطلاقها. لكن لو قال لها إن لم أطلقك، لاحظ إن لم تقومي شيء، إن لم تقعدي شيء، إذا لم تقومي شيء، وإذا لم تقعدي أيضا شيء، لكن إذا قال إن لم أطلقك، عرفنا إذا لم تقومي إذا لم تقعدي نقدر زمان القيام وزمان القعود، وعلى هذا نحكم بالطلاق. لكن إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، فحينئذ يرد السؤال هل نعتد بالزمان الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق أم تكون إن على التراخي، فتبقى المرأة في عصمته حتى يبقى قبل موته بالقدر الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق، فإن لم يطلقها فإنها طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، فحينئذ يقول لا يقع طلاقك إلا إذا لم أطلقك، وإن لا تتعلق بالزمان، ليس لها تعلق بالزمان، فلا تقتضي الفورية، فيبقى الأمر إلى آخر حياته، بحيث لا يبقى إلا القدر الذي إذا يسع للطلاق ولم يطلق فيه فإنها تطلق عليه في آخر حياته، هذا إذا كان هو أسبق موتا. وأما إذا سبقت هي موتا، إذا سبقت هي وماتت قبله، فإنه يقدر الزمان قبل موتها بنفس التقدير الذي قدرناه في الزوج. ومن هنا يقول لنا إن إذا دخلت على لم في نفي الطلاق تأجل الطلاق إلى أن يصل إلى مدة قبل الوفاة، سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة كما يقولون بأسبقهما موتا. فإن مضى القدر الذي يعني بقي القدر من حياتها أو حياتها الذي يمكن أن يقع فيه طلاق ولم يطلقها فقد طلقت عليه. نعم.
وكلها ومهما بلا لم أو نية فور.
نعم.
أو قرينة للطلاق.
نية فور يعني إذا كان قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، قلنا يبقى إلى آخر حياته أو آخر حياته، يبقى إلى مدة يمكن أن يقع فيها الطلاق بأسبقهما موتا، يعني قبل أن يموت أسبقهما موتا سواء الزوجة والزوجة. لكن في بعض الأحيان يقصد الفورية كما ذكرنا، قال لها إن لم تدخل الدار فأنت طالق، وقصده البت فتطلق، هذا ما في إشكال إذا نوى الفورية. وقد بينا في أول المسائل أن صيغة الشرط إذا تلفظ بها المكلف ناويا إيقاع الطلاق على التنجيز فإنه يقع على التنجيز ولا يعلق، هذا بالنسبة لنية الفور. طيب قرينة الفور مثل إيش القرينة؟ القرينة رجل يقول لامرأته إن جاء غد فسوف أطلقك فإن لم أطلقك فأنت طالق، إن جاء غد فأنت طالق فإن لم أطلقك فأنت طالق فسوف أطلقك، عفوا إن جاء غد فسوف أطلقك فإن لم أطلقك فأنت طالق. فجاءت جملة إن لم أطلقك جاءت بأسلوب النفي والتعليق بقولي إن لم أطلقك، قلنا صيغة إن لم أطلقك فأنت طالق هذه تتأخر حتى يبقى قبل موتها وموتها بقدر وقوع الطلاق حتى يتحقق الشرط. لكن في هذه الحالة في السياق، سياق الكلام ما يقتضي تخصيص الحكم بالغد، وحينئذ يتعجل الطلاق عليه فننتظر إلى الغد، وعدها أن يطلقها في الغد، فإن لم يطلقها في الغد فهي طالق حتى ولو قال لها سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق، سوف أطلقك اليوم، سوف أطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق. نظرنا فلو أنه قال سأطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق نبقى في الساعة بحيث يبقى القدر الذي يقع فيه الطلاق، إن لم يطلقها فإنها طالق. طيب ما الفائدة مدامها ستطلق، يعني سواء طلقها أو لم يطلقها؟ الفائدة عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاث دفعة واحدة، فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فإنه جعل الثلاث مرتبة على عدم تطليقها في اليوم، فالأفضل له أن يطلقها، لأنه إذا لم يطلقها طلقت بالثلاث والواحدة أفضل من الثلاث. ولذلك قالوا علق وقوع الطلاق بالثلاث على انتفاء الطلقة الواحدة، فالأفضل أن يطلق واحدة لا أن يطلق ثلاثة. ما أظن هذا واضح. الآن الرجل يقول عندنا مثال أو نحتاج إلى مثال إلى قول المصنف قرينة فور. قرينة الفور قلنا تأتي بجملة شرطية تدل على التراخي، وتصحب هذه الجملة جملة اللي هي السياق السباق أو سياق الكلام ما يدل على أنه أراد الفور أو أراد تعجيل الطلاق قبل الموت. فإذا جاء بهذه الجملة يأتي بها كقوله سوف أطلقك الآن فإن لم أطلقك فأنت طالق، فقوله سوف أطلقك الآن يدل على أنه وعدها بالطلاق في حينه أو وعدها الطلاق في هذه الساعة. طيب ثم جاء بالجملة التي قلنا تدل على التراخي، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فأدخلناها ورتبناها على الجملة السابقة، فبهذا الترتيب صارت الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى، والجملة الأولى تقتضي نوعا من الفور لا تقتضي تأخير الحكم، فخرجت دلالة صيغة الشرط من البقاء إلى آخر حياته أولهما موتا إلى التعجيل، وقلنا تتقيد بنفس الزمان الذي قيد به الطلاق، فلو قال لها إن لم سوف أطلقك اليوم فإلا أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فالأفضل له أنه ينتظر حتى يذهب اليوم ولا يطلق واحدة، أفضل أن يطلق واحدة حتى تخرج أو يخرج من تبعة الطلاق بالثلاث عند من يقول بوقوعها ثلاثا. نعم.
أو قرينة للتراخي ومع لم الفور،
أو قرينة أي بعدم قرينة تدل على الفور فإنها على التراخي، هذا أصل تقدير الكلام أنها تدل على الفورية. نعم.
ومع لم الفور،
ومع لم لفور إلا إن، فإذا لم تقومي فأنت طالق نعطيها قدر من الزمان يمكن فيه القيام، فإن لم تقم حكمنا بالطلاق. الآن نترك إن اللي هي أم الشروط، والسبب في تركنا لإن كما نبهنا في الأول أنها متعلقة بمحض الشرط فليس لها علاقة بالزمن، فإذا تركنا إن بقيت عندنا إذا ومتى ومهما وأي، فهذه الصيغ إذا دخلت ورتبت على لم، إذا لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي فأنت طالق، قلنا إذا لم تقومي فأنت طالق فإننا نعطيها وقتا للقيام بحيث لو لم تقم حكمنا بالطلاق، فهي للفور، هذا مع لم. كذلك من لم تقم منكن فهي طالق، من لم تقم منكن عنده ثلاث نسوة وأرادهن أن يخرجن معه مثلا لسفر، فقال من لم تخرج منكن فهي طالق، فحينئذ نعطيهن زمان الخروج، فإن تأخر خروجهن يعني بمضي مدة ما بين كلامه أو تلفظه بصيغة الشرط وما بين الخروج وقع الطلاق، فلو كان خروجها بعد الصيغة يستغرق نصف دقيقة فمضت نصف دقيقة ولم تقم ولم تخرج حكمنا بكونها طالقة، هذا معنى قولنا على الفور، من لم تقم منكن فهي طالق، ومن لم تتكلم منكن فهي طالق، تعطى زمان يمكن فيه الكلام فإن لم تتكلم حكم بطلاقها فورا، فعندنا الفورية وعندنا التراخي، فالتراخي يتأخر، التراخي مع عدم لم يتراخى بالصفة، تقول إذا تكلمت فأنت طالق، من تكلمت منكن فهي طالق، أيتكن تكلمت فهي طالق، هذا يتراخى إلى وجود الصفة، لكن بالنسبة لدخول لم، من لم تقم منكن فهي على الفور، إذا لم تقومي فأنت طالق على الفور، ونحميها من الصيغات إلا إن، فلها حكم مستقل سينبه على استثنائها. نعم.
إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة،
إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، فإنه إذا قال لامرأتي إن لم على صيغة النفي إن لم أطلقك فأنت طالق، ظاهر الأصل الذي مشينا عليه في الصيغ المترتبة على الزمان أننا نعطيه وقت للطلاق، فإذا لم يطلق تطلق عليه كقولي إذا لم أطلقك، يعني لو قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ينتظر وقت تلفظ بالطلاق بعد الصيغة، فإذا لم يتلفظ بالطلاق طلقت عليه، هذا بالنسبة لبقية الأدوات، لكن إن لم أطلق إن وحدها لا علاقة لها بالزمان، فهي تتعلق بمجرد وقوع باشتراط الفعل وهي متمحضة في الشرطية، وبناء على ذلك قالوا لا تتقيد بالزمان بل تبقى معه إلى آخر حياته أو آخر حياتها إن كانت أسبق موتا، فلو قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتا، فإذا مضى بقي قدر الزمان الذي يمكن أن يتلفظ به الطلاق ولم يتلفظ به فإنها تطلق عليه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل يقول السائل إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات نظر لأسبقهما موتا إن ماتت قبله، ولكن ربما أراد حرمانها من التوريث فهل نعامله بنقيض قصده؟ وإذا أوقعنا الطلاق بهذه العبارة فلماذا لا نوقعه في مرض الموت؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الطلاق في مرض الموت، ولكن جماهير الصحابة وجماهير العلماء رحمهم الله، وهي فتوى الصحابة كعثمان وغيره، أنهم عاملوا المطلق في مرض الموت بنقيض قصده. والمراد بذلك أن الرجل والعياذ بالله ينتظر حتى إذا دنا من مرض الموت أو ظهرت به علامات الموت طلق زوجته وقصد أن يحرمها من الميراث، وفي هذه الحالة يكون تطليقه لها ظلما وعدوانا وإبطالا للحق الذي أثبته الله لها بمجرد مرض الموت. فإن الميت إذا مرض الموت صار المال منتقلا إلى ورثته، ولذلك لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود الثلث. فإذا جاء وتصرف فأسقط وارثا أو حرم وارثا أعطاه الله إرثه فقد ظلم وجار. ولذلك قال بعض العلماء إن الزوج إذا طلق امرأته في آخر حياته قاصدا حرمانها من الميراث فهذا من خاتمة السوء والعياذ بالله، يعني يختل في ديوان عمله بهذه المظلمة التي نسأل الله السلامة والعافية يلقى الله عز وجل بها. وهذا من أسوأ ما يكون من نسيان الفضل، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق المرأة في مرض الموت قاصدا حرمانها، لكن استثنى بعض العلماء أن تسأله المرأة الطلاق. فإذا سألته المرأة الطلاق انتفت التهمة، فلو قالت له طلقني وكان في آخر حياته فطلقها فحينئذ هي التي سألت وهي التي أدخلت الضر على نفسها. وبناء على ذلك اختلف العلماء كما في السؤال في مسألة هل ترث أو لا ترث، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في المواريث. والذي قضى به عثمان رضي الله عنه وغيره أنها تورث منه، وهذا كما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد، لأن قصده الحرمان، وهذا القصد وهو حرمانها من الإرث مخالف لقصد الشارع من توريثها وإعطائها لحقها. فقال الإمام الشاطبي قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده، يعني أعمال المكلفين ينبغي أن ترتبط بالمقاصد، وإذا ارتبطت بالمقاصد فينبغي أن تكون هذه المقاصد والنيات موافقة للشرع، وإن كانت مخالفة للشرع ومقصوده بها مضادا للشرع مضادة الشرع ومعارضة الشرع فقد ظلم وجار. فهنا في الظاهر طلقها، والطلاق ينفذ من حيث الأصل، لكنه طلاق لا يقصد منه مجرد الطلاق وإنما يقصد منه الحرمان من الإرث. قالوا وعلى هذا يسقط تأثير هذا الطلاق، خاصة إذا كان طلاقا بالثلاث أو نحوه بمعنى البت حتى يحرمها من الإرث، فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وهو قول طائفة من علماء، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة والكلام عليها والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الحل في رجل متزوج ابتلي بالوسواس مع زوجته، هل هو طلقها أم لم يطلقها، علما بأنه يأتيه الوسواس عن طريق طلاق الكناية خاصة وبغيره من أنواع لفظ الطلاق؟ أثابكم الله.
الوسوسة ابتلاء من الله، والعبد المؤمن يسلط الله عليه الشيطان، فإن كمل إيمانه وعظم يقينه وإحسانه فإن الله يبتليه بالوساوس والخطرات يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات، ولكن مع عظم هذه الوساوس وشدتها فإن الله يثبت قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن ابتلي بشيء من الوسوسة فالواجب عليه أولا أن يفر من الله إلى الله، وأن يسأل الله في دعائه وأن يبتهل إليه في مناجاته أن يرفع عنه البلاء، فإنها بلوى ليس لها من دون الله كاشفة. وأما الأمر الثاني فليعلم أن من أنجع الأدوية للوسوسة ألا يفتي نفسه، وأن يجعل بينه وبين الله من يرضى أمانته ودينه فيسأله ما لم تزد الوسوسة عن حدودها بحيث يكون الأمر خارجا عن حد المعقول، فهذا له حكم خاص. فإذا كانت وسوسة يدخل بها عدو الله بالتلبيس في الصلاة في العبادات في الطاعات، فمن أفضل ما يكون أن يرتبط الموسوس بعالم ولا يفتي نفسه البتة إلا إذا كان بالإلغاء، ويعود نفسه على هذا، فإنه إذا جاءه الشيطان وقال له خرج منك ريح، وكان قد سأل العالم فقال له العالم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، فحينئذ سيبقى، فيقول له الشيطان ويحك صليت بدون طهارة، فيقول قد أفتيت ولا أعمل إلا بهذه الفتوى، فحينئذ يطمئن قلبه ويرتاح وينشرح صدره وتذهب عنه الوساوس والخطرات. فإن عظمت الوسوسة وقال له إن هذا الذي أفتاك لا يفتيك أن تصلي بدون طهارة، وأنت قد خرج منك شيء، اسمع فقد خرج منك شيء، فحينئذ يقول إن الله إن الذي أمرني أن أتوضأ للصلاة أمرني أن أصلي بهذه الحالة، فإن المرأة المستحاضة يخرج منها دمها وناقض لوضوئها في الأصل، ومع ذلك تصح صلاتها ويعتد بعبادتها. فالعبرة بالتعبد، فإذا نظر إلى أن الأمر معتد به بالتعبد خرج عن نطاق الوسوسة. أما الأمر الثالث فإن عظمت الوسوسة والشكوك في مسائل الإيمان ودخلت في العقيدة، فليعلم أنه من كمال إيمانه أن يصرف هذه الوساوس وأن يكرهها وأن يمقتها وأن يعتقد فيما بينه وبين الله أنه لو كان بيده أن يدفعها لدفعها. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه من كمال الإيمان. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الصحابة وقالوا يا رسول الله إن الرجل إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، أي من أمور الوسوسة، فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. واختلف العلماء في هذا الحديث على وجهين، قال بعض العلماء ذاك صريح الإيمان إنكاركم للوسوسة، فمن جاءه الشيطان وقال له أنت لست بمؤمن، الله غير موجود والعياذ بالله ونحو ذلك من الشكوك، وما هذا القرآن وما هذه الرسالة، وأدخل عليه هذه الأمور، ثم قال له قد شككت في ربك فأنت كافر، فيقول أعوذ بالله ويكره هذا الشيء ويمقته، فإن الكراهية والمقت والتذمر من صريح الإيمان. ذاك أو قد وجدتم ذاك، لأن قول الضمير ذاك قيل عائد إلى قول ما يتعاظم أن يتكلم العبد به، أي أننا نكره هذه الأشياء وإننا هجمت على نفوسنا وقذفت في قلوبنا، وإن كنا لا نرضاها ولا نعتقدها من حيث الأصل، فأصبح الجحود والإنكار لها محض الإيمان ومن صريح الإيمان. وقيل ذاك أي أن الله تعالى سلط الشيطان عليكم، وتسلط الشيطان عليكم يكون بقدر قوة الإيمان، فمن كمل إيمانه وعظم إيمانه دخله الشيطان من جهة العقيدة، ومن كان عنده الطاعة والالتزام واستقر في الصلاة وأحب الصلاة فبقدر حبك للطاعات وامتثالك للمرضات يأتيك الشيطان، يأتي الشيطان للوسوس. وهذا لا يعني أنه لا إيمان إلا بوسوسة، ليس على كل حال، إنما المراد أن العبد إذا قوي إيمانه بالله عز وجل ودخلت عليه الوسوسة وهجمت عليه في التوحيد، فليعلم أن هجومها في التوحيد والإيمان مع الإنكار ابتلاء من الله لقوة إيمانه، وأنه إذا كان محافظا على الصلوات ودخل في الخير من حب الصلوات والجماعات ونحوها دخل عليه الشيطان من جهة الصلاة فأفسد عليه صلاته ولبس عليه طهارته. وعماد الخير كله وجماعه كله تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا وفق الله من ابتلي بهذه البلاوى وغيرها من البلوى وفقه للدعاء والاطراح بين يدي الله يدعوه ويتضرع إليه سبحانه فإن الله يرفع درجته. ومن نزل به البلاء وحل به العناء فأنزل حاجته بالله أوشك أن يجعل الله له من ذلك البلاء فرجا عاجلا. ومن نزل به البلاء فالتفت يمينا وشمالا وانصرف عن ربه كان ذلك من أول علامات الخذلان، فلن يستطيع أن يجد له من دون الله نصيرا ولا ظهيرا.
ونسأل الله العظيم أن يرفع عنا وعن المسلمين، والله تعالى. بالنسبة للسؤال الماضي، الوسوسة في الطلاق تكون على صور، منها هل تلفظ ولا ما تلفظ. فإذا دخل عليه الوسواس أنه تلفظ فالأصل أنه لم يتلفظ، وإن عرف من قرائن حالها أن الشيطان دخل عليه في ذلك فإن مثله لا يفتى بوقوع الطلاق عليه، لأنه مغلوب على أمره. ولذلك يعني إذا غلبت الوسوسة ما يستطيع الإنسان، يحمل الإنسان ما لا يطيق. فلو جينا نطلق عليه زوجة لن يتزوج زوجة إلا طلقت عليه، ومثل هذا ليس بيده وليس بإمكانه. وهكذا إذا عظمت الوسوسة في الصلوات والطاعات والعبادات، حتى أن بعض العلماء ربما في بعض الأحيان يكاد يحكم بكون المكلف غير مكلف، حتى إن الرجل بلغ، سئل بعض العلماء وقيل له إنه يصلي أكثر من 50 مرة ويعتقد أنه لم يصلي، وكلما صلى اعتقد أنه لم يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. فقال له ماذا ترى فيه؟ قال أرى أنه ليس عليك صلاة، يعني كذا وصلت إلى درجة أن تصلي وتعتقد أنك ما صليت فقد أصبحت كالمجنون، المجنون ما هو مكلف في الصلاة. هذا وجه يعني يبلغ إلى درجة لا يحكم لمثل أنها من التكليف. وهذا لا شك من حيث الأصل تكليف بما لا يطاق، وخروج عن سنن الرحمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.